يتعلم دينهم ويتلقه في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتلقى في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها بالعبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الحكيم بن محمد العجلان، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، حياك الله، حيا الله الإخوة المشاهدين والمشاهدات.
نبدأ في هذه الحلقة بإذن الله في مسائل تابعة لتعليق الطلاق بشروط.
نعم بالله.
قال المؤلف رحمه الله: وأدوات الشرط ست: إن وإذا وأي ومن ومتى وكلما، وليس فيها ما يقتضي التكرار إلا كلما، وكلها إذا كانت مثبتة ثبت حكمها عند وجود شرطها. فإذا قال: إن قمت فأنت طالق، فقامت طلقت وانحل شرطه. وإن قال: كلما قمت فأنت طالق، طلقت كلما قامت.
أظن بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من عباده الشاكرين وأوليائه الصالحين، وأن يعيننا على ما يكون سببا لصلاحنا في الدنيا والدين، وأن يحفظنا من الفتن ما بقينا يا رب العالمين، ووالدينا وجميع المسلمين. أيها الإخوة الكرام، لا يزال الحديث موصولا فيما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الأبواب التي فرع فيها مسائل في الطلاق. وسبق أن قلنا أن سبب ذلك لما كانت أحوال الناس تتنوع، وإيقاع الطلاق يقع على صور مختلفة وأنواع شتى، احتاج الفقهاء رحمه الله تعالى أن يقربوا للفقيه وأن يبينوا لطالب العلم ما يمكن أن يكون عونا له في حل ما يلحق الناس في مسائلهم وما ينتابهم في واقعهم، وما يكون به صلاح دينهم وبقاء نكاحهم وأحكام طلاقهم. هذا يعني مرت الإشارة إليه. أيضا أظن أننا استهللنا باب تعليق الطلاق بالشروط، وذكرنا أدوات الشرط، وأن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ستا منها، وهي مبثوثة أكثر من ذلك في كتب اللغة، وذكرها النحاة رحمه الله تعالى. وهذه المباحث مأخذها في الجملة مأخذ لغوي، يعني أن حكم الفقهاء لها مبني على حكم أهل اللغة فيها، فدلالتها اللغوية معتبرة عند الفقهاء باعتبار أصل اللغة واللسان العربي، لأن هذا هو الأصل. فقال أن هذه الأدوات لا تقتضي التكرار، يعني من علق طلاق امرأته بواحد من هذه الأدوات فإنه إذا وقع المعلق عليه وقعت الطلقة ثم انحل الشرط، يعني أنها لو قامت مرة ثانية أو لو خرجت إذا كان قد علق الطلاق على الخروج، بإن أو إذا أو متى أو أي امرأة خرجت فهي طالق أو نحو ذلك، فإذا خرجت طلقة ثم انحلت اليمين، إلا كلما، فكلما دالة على التكرار في أصل اللغة وفي استعمال القرآن في كتاب الله جل وعلا. فبناء على ذلك فإنه إذا قال كلما قمت فأنت طالق، فإذا قامت الأولى طلقت، ثم إذا قامت الثانية طلقت ثانية، ثم إذا قامت ثالثة طلقت ثالثة، فلا تنحل اليمين ألبتة، وذلك لأن كلما دلة على التكرار والرجوع إلى أو تعلق الطلاق بذلك في كل حال من أحوال قيامها، لأن كل ما دالة على ذلك. وهذا مرت الإشارة إليه، هذا في حال كونها مثبتة، ولذا قال كلها إذا كانت مثبتة ثبت حكمها عند وجود شرطها، ومثل لذلك بنحو ما قلنا. ثم بعد ذلك أراد أن يبين الحكم فيما إذا كان التعليق في حال النفي، فإن لها حكما يخصها أو اختلافا في دلالتها اللغوية، وبناء على ذلك كان ترتيب الفقهاء عليها في الحكم مختلفا تبعا لاختلاف المعنى اللغوي أو ما يعتبره أهل اللغة والنحو. نعم.
وإن كانت نافية كقوله إن لم أطلقك فأنت طالق، كانت على التراخي إذا لم ينوي وقتا بعينه فلا يقع الطلاق إلا في آخر أوقات الإمكان.
نعم. قال وإن كانت نافية، يعني إذا اجتمع مع أداة الشرط حرف النفي لم، كان يقول إن لم أطلقك فأنت طالق، إن لم متى ما لم أطلقك فأنت طالق على سبيل المثال. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أن هذه لها أكثر من حال، فلا يخلو أن يكون الأداة التي استعملت في ذلك هي حرف إن، فحرف إن إذا استعملت منفية كالمثال الذي ذكرناه فإنها تدل على التراخي، بمعنى أنه يقول إن لم أطلقك فأنت طالق، فتبقى زوجة له اليوم وغدا وبعد غد إلى آخر أوقات الإمكان. فإذا جاء عند موتها عند موته بحيث يعني اشتد عليه الموت ووقع به، في هذه الحال نعلم أنه أو نتيقن أنه لم يطلقها، فوقع المعلق عليه وهو عدم التطليق، عدم التطليق. إذن متى نقطع من أنه لم يطلقها؟ لأنه يقول المعلق عليه ما هو؟ عدم التطليق.
عدم التطليق.
عدم التطليق هنا هل هو في حد محدود أو وقت معين أو لا، أو أم أنه غير محدد؟ غير محدد. ثم يقولون أن إن دالة على التراخي، يعني أن الوقت متسع ولا يحدد بحد ولا يلزم بوقت، فبناء على ذلك متى نقطع بحصول المعلق عليه؟ إذا قارنته الوفاة، فنعلم أن هذا الوقت الذي نقطع أنه لم يطلقها، فبناء على ذلك يحصل المعلق عليه فتطلق طلقة عند ذلك. هذا واضح من جهة المعنى ومن جهة حصول المعلق عليه. طبعا قال المؤلف إذا لم ينوي وقتا، هذا أيضا قيد مهم، إذا لم ينوي. أما إذا قال إن لم أطلقك فأنت طالق وكان قد نوى اليوم فإن نيته معتبرة، فإذا مضى ذلك اليوم ولم يطلقها فهي
طالق،
فهي طالق. وهذا يحصل أحيانا أن يقول له مثلا بعض من حضر لماذا لا تطلقها، اتق الله، اصبر، فهو أراد أن يقطع الطريق عليهم فيقول إن لم أطلقها فهي طالق، ويقصد بذلك اليوم الذي هو فيه، فنقول نيته معتبرة. أو كذلك إذا احتفت بقرينة، إذا وجدت قرينة تدل على أنه أراد في آنه، وذلك يقول أنا سأطلقها الآن، فيقولون اصبر إلى بعد أسبوع إلى كذا، قال إن لم أطلقها فهي طالق، فدل ذلك على أنه أراد
المجلس
في آنه ذلك الذي هو المجلس القائم. نعم.
وقال رحمه الله وسائر الأدوات على الفور، فإذا قال متى لم أطلقك فأنت طالق ولم يطلقها طلقت في الحال، وإن قال كلما لم أطلقك فأنت طالق فمضى زمن يمكن طلاقها فيه ثلاثة ولم يطلقها طلقت ثلاثة إن كانت مدخولا بها.
نعم. إذن قال وسائر الأدوات على الفور، سائر الأدوات التي هي إذا وأي ومتى ومن، لأن كلما أصلا هي دالة على التكرار سواء في حال الإثبات
أو في حال
النفي. فبناء على ذلك الآن هو يتكلم على حال النفي، فحال النفي حال مفصلة، فإن لها وضعها فهي دالة على التراخي وأنها ليست على الفور، وأما سائر الكلمات فهي دالة على الفور. فإذا قال متى لم أطلقك فأنت طالق، فمضى وقت لم يقل فيه أنت طالق، فنقول هي طلقت. لقائل أن يقول ما الفرق بينهما، نقول أن الفرق مثل ما قلنا قبل قليل، وأن مرد هذا إلى أصل اللغة. ولذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى اعتمدوا في هذا على قول النحاة وأهل اللغة، فقالوا أنها دالة على الفور، ففي حال النفي هذه الألفاظ إذا اقترنت بنفي، فحكم الفقهاء تبعا لذلك، لأن المتكلم بذلك عربي ويلحقه ما يلحقه المعاني العربية وما اشتملت عليه الألفاظ العربية في ذلك. وهذا حتى قد نظم فيه بعض أهل اللغة نظما أظن ابن الوردي أو نحوه، في أن إن دالة على التراخي ما لم يدل عليها قرينة، وأن سائر الألفاظ تكون على الفور على نحو ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، تبعا للفقهاء الذين تبعوا في ذلك قول النحاة. ثم يقول المؤلف رحمه الله: وإن قال كلما لم أطلقك فأنت طالق، فمضى زمن يمكن طلاقها فيه ثلاثا، ولم يطلقها طلقت ثلاثا إن كان مدخولا بها. إذا قال كلما لم أطلقك فأنت طالق، فهو إذا وقف الآن فهو لم يطلقها، فإذا طلقت. ثم مضى زمن ولم يطلقها طلقت، ثم لم مضى زمن وهو لم يطلقها فطلقت، فبناء على ذلك تتبعها طلقات. طيب يقول واحد هي الآن طلقت بالأولة، طيب هو يقول كلما لم أطلقك، نعم، فنقول هذا الذي حصل به التطليق ليس هو إيقاع، وإنما هو وقوع الطلاق. هو حلف، أو كأننا نقول أن حلف على نفسه، أنه كأنه يقول إذا لم أقل أنت طالق فأنت طالق. فنقول في مثل هذه الحالة هل حصل منه لفظ أنت طالق؟ لم يحصل. فإذن المعلق عليه أن يقول أنت طالق، فهو لم يقل أنت طالق، فمعنى ذلك أنه كلما مضى وقت فإنها تقع عليه تطليقة حتى تجمع الثلاث التطليقات، فإنها تطلق ثلاثا. طيب ليش ما تطلق أكثر؟ قالوا لأن أكثر الطلاق ثلاث، وإلا كلما دل على التكرار، يعني لو كان قد بقي لها طلاق لكان واقعا، لأن كلما دالة على العود والتكرار. أظن أننا سبق أن أشرنا وش معنى إيقاع الطلاق ووقوع الطلاق.
ما
هذه مسألة مهمة، لأن الفقهاء يذكرونها كثيرا. وش معنى إيقاع الطلاق وش معنى وقوع الطلاق؟ الغالب أن إيقاع الطلاق ووقوع الطلاق يكونان مقترنان. فإذا قال أنت طالق، نعم، فهذا لفظ الطلاق هو إيقاع، وهذه زوجة هذا وقع عليها الطلاق فهذا وقوع، فهما في حال واحدة وقع، واضح؟ لكن لو قال لامرأته وجدها الآن نائمة مستلقية فقال أنت طالق، فهنا إيقاع، لما إيش حركناها وجدناها ميتة، ها، فهنا حصل إيقاع الطلاق ولم
يحصل وقوع
الطلاق، واضح؟ أحيانا يقول إن قمت فأنت طالق وهي جالسة، فنقول هنا حصل إيقاع الطلاق ولم يحصل وقوع الطلاق. إذا قامت
حصل
وقع الطلاق، وإن لم وإيقاع الطلاق متقدم، يعني ما هو لكن الحال التي قامت فيه
هذا وقوع،
صار فيه وقوع للطلاق لا إيقاع له. الفقهاء دائما تشكل على بعض الطلاب إذا تكلموا على إيقاع الطلاق ووقوع الطلاق، أو أنا دائما أمثل للطلاب بإيقاع الطلاق ووقوع الطلاق مثل ما يصاد به البندقية إذا أطلقت رصاصة، فهذا إطلاقها إيقاع، ومتى ما أصابت صيدا هذا وقوع، قد يتقارنان وقد يتباينان، وقد يحصل إيقاع بدون وقوع، وقد يتأخر الوقوع عن
الإيقاع.
عن الإيقاع. نعم.
قال رحمه الله: وإن قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت توأمين طلقت بالأول وبانت بالثاني لانقضاء عدتها به ولم تطلق به.
نعم، طبعا هنا كان في قيد في آخر المسألة في قوله كلما لم أطلقك فأنت طالق، قال إن كانت مدخولا بها، لأن غير المدخول بها سيأتينا في الباب الذي يلي هذا الباب أنها تطلق بمجرد الطلقة الأولى وتبين، لأنه لا عدة لها. فهذا إن شاء الله سيأتي التنبيه عليه في أول الباب الذي سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك. يقول هنا يعني هذه في قوله وإن قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق، مثل ما قلنا تنويع في بعض الأمثلة، انتقالات إلى بعض الصور التي يحصل بها التطليق. فيقول إن قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت توأمين طلقت بالأول وبانت بالثاني. لماذا؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه إذا قال كلما ولدت فأنت طالق، فهي لما ولدت الولد الأول وقعت عليها الطلقة الأولى، وكلما دالة على التكرار، فإذا ولدت الولد الثاني فسيقع عليها. لكن عندنا أمر آخر، فإنه لما أوقع عليها الطلاق الأول وهي بولادتها الأولى فإنها بقيت في عدة، لأنها حامل وعدة الحامل الوضع. فحينما وضعت الثاني قبل أن تقع عليها الطلقة انتهت العدة. فالطلقة الثانية وافقت من؟ وافقت امرأة أجنبية قد بانت منه، فبناء على ذلك لم تقع. كان المؤلف يقول هنا لماذا لم تفيد كلما التكرار، فيقول المؤلف أن سبب ذلك لا أن كلما لا تدل على التكرار، لكنها لما ولدت الولد الثاني صادف انقضاء عدتها، فصارت الطلقة وقعت على أجنبية فلم تكن مؤثرة، كما سبق أن ذكرنا في أول الفصل في أول الكتاب الطلاق أنه لو طلق أجنبية لا شيء في ذلك. نعم، واضح ولا مواضح هذه؟
واضح.
نعم.
وإن قال إن حط فأنت طالق طلقت بأول الحيض، فإن تبين أنه ليس بحيض لم تطلق به.
نعم، إن قال إن حط فأنت طالق، فإنها أول ما يكون منها نزول للدم فإنها تطلق. لماذا؟ نقول لأن الأصل في نزول الدم من ذلك المخرج هو نزول دم الحيض، فهذا هو العادة وهو المعتاد، فلأجل ذلك حكمنا بأن هذا الدم دم حيض فوقع به الطلاق. فإذا تبين أنه ليس دم حيض، كأن كشفت الطبيبة عليها فوجدت بذلك جرحا في داخل المخرج، نعم، أو أنه كان دم فساد بأن تكون مثلا ما يسميه النساء نزيف، أو أنها كانت حاملا فنزل منها دم، فإن الدم من الحامل لا يعتبر حيضا في المشهور من المذهب عند الحنابلة وقول جماهير أهل العلم. واضح؟ فبناء على ذلك الأصل أن هذا الدم دم حيض، فبناء على ذلك أول ما نرى نحكم بوقوع الطلقة. لكن متى ما تبين خلافه تبين أن حكم أن المعلق عليه لم يقع، فبناء على ذلك أن الطلاق لم يحصل، فيكون بناء عليه أن المرأة لا زالت في عصمة زوجها. نعم.
وإن قالت قد حطت فكذبها طلقت، وإن قال قد حطت فكذبته طلقت بإقراره.
نعم، فإن قالت قد حطت فكذبها طلقت، لأن الأصل ما هو أن الحيض إنما يعلم من جهتها، فهي مؤتمنة على ذلك، فنقول القول قولها لأنها معها الأصل في تلك الحال. ثم يقول المؤلف رحمه الله حتى وإن قال قد حضت وكذبت قالت ما حضت، يقولون طلقت لأنه كأنه أقر على نفسه أنه طلقها، فهو كأنه يعني عاملناه بالأغلط لأنه اعترف على نفسه بما هو أشد، فبدل أن كان الطلاق معلقا كأنه اعترف بأن الطلاق كان منجزا واقعا. نعم.
وإن قال إن حفت فأنت وضرتك طارقتان، فقالت قد حفت فكذبها طلقت دون ضرتها.
نعم، فإن قالت قد حفت فكذبها طلقت دون ضرتها. لماذا؟ لأن الإقرار عند الفقهاء يقولون حجة قاصرة، يعني حجة على المقر دون غيره. فبناء على ذلك إذا قالت قد حضت فهنا إخبار عن ما يترتب عليه طلاقها وطلاق ضرتها، فإقرارها على نفسها مقبول لأن الإنسان لا يتهم في نفسه، لكن إيش إقرارها على غيرها هذا فيه جناية عليها، فلذلك لا يقبل إلا بالبينة. فإذا أقيمت البينة على أنها قد حاضت طلقت ضرتها وإلا فلا. واضح؟
واضح. لكن نعم. هنا يا شيخ علق الطلاق بحيضها هي،
نعم،
يعني ايش علاقتها بال
ايش علاقتها به
مثل في الزنا؟ يعني البينة تتعلق بالمقر.
لا، هو يقول إن حضتي، يعني الإنسان في أو المعلق يعلق بأي شيء، فقال إن حضتي أنت ففلانة طالق، يمكن أن يكون كذلك، فهو كلامه ليس يعني فيه ليس بجيد، لكن لا نستطيع أن نحكم الناس في وقائعهم. أنا أريد أن أنبه على مسألة، وهو أن الفقهاء رحمه الله تعالى يذكرون أحيانا مسائل لا أنهم يوافقونها ولا أنها جائزة في بعض الأحوال، ليس هذا، لكن في بعض الأحوال أصلا كل هذه إن حضتي فأنت طالق، فهذه طلاق بدعي لأنها وقوع الطلاق في الحيض، فكأنه تقصد أن يقع عليها طلاق في الحيض فهو آثم. فالفقهاء لم يتكلموا على مثل هذه المسألة من جهة التكليف، لأن التكليف قد مر أنه قالوا أن هذا طلاق بدعي، أن هذا طلاق محرم، أن هذا طلاق لا يجوز، فهو لا يحتاج أن يعيدك كل مرة، لكن هنا بيان للحكم الوضعي الذي هو أنه حصل منه تعليق الطلاق متى يحصل وقوع الطلاق. فهو يقول إذا حاضت حكمنا بأنها طلقت، إذا كان قد علق الطلاق بحيضها وحيض ضغتها فنقول بمجرد إقرارها على نفسها يثبت طلاقها. طيب ضغتها، نقول لا يكتفى بمجرد الإقرار بل لابد من البينة، فإما أن تقيم البينة أن ينظر إليها من النساء سنتان فيعلمان أنها قد حاضت فعلا فيخبران بذلك فإيش يحصل الطلاق. أما المثال فهذا كأنه قد يعني حصل منه. نعم،
أحسن عليكم. قال رحمه الله: باب ما يختلف به عدد الطلاق وغيره.
يعني الحقيقة أن هذا الباب تقدمت الإشارة إليه، وهو كم يملك الإنسان من الطلاق ولا لا؟ ما ذكر أن في أول يملك الحر 3 تطليقات والعبد 2، فهذا هو باب ما يختلف به الطلاق. العادة أنهم يذكرون فيه كم يملك الحر وكم يملك العبد، لكن هنا هو ذكر جملة من المسائل فيما يتعلق باختلاف عدد الطلاق من حال امرأة إلى أخرى، لكن ما يملك به الإنسان الطلاق العادة أنهم يذكرون في هذا الباب، لكن المؤلف لم يذكر لأنه ذكر في استهلال الباب أو في أول كتاب الطلاق، فلأجل ذلك دخل مباشرة في تفاصيل مسائل تتعلق باختلاف عدد الطلاق سواء كان في ذلك الحر أو العبد، أو كان ذلك أيضا فيما يتعلق بالمدخول بها من غير المدخول بها وما يتبع ذلك من أحوال. نعم.
قال رحمه الله: المرأة إذا لم يدخل بها تبينها الطلقة وتحرمها 3 من الحر والاثنتان من العبد، إذا وقعت مجموعة كقوله أنت طالق 3 أو أنت طالق وطالق وطالق.
نعم، المرأة إذا لم يدخل بها غير المدخول بها، قد تقدم معنا المدخول بها أين؟ في باب الصداق، وذكرنا أن الدخول بالمرأة يحصل بأمرين، أمر مجمع عليه وأمر مختلف فيه، فإذا جامع المرأة فبإجماع أهل العلم أنه قد دخل بها، فبناء على ذلك هذه لا اختلاف في أنه يتعلق بها أحكام المدخول بها. لكن الحالة الثانية إذا كان قد دخل عليها بمعنى أنه أغلق الباب وأرخى السترة ولم يحصل منه جماع، فهل يحكم بها في مثل هذه الحال بالدخول أو لا؟ فالجمهور على أن الدخول لا يتحصل إلا بحقيقة الوقاع والجماع. وأما الحنابلة فقالوا أن هذا وإن لم يكن جماعا إلا أنه في حكم الجماع، لأن الظاهر أنه أن هذه أشياء خفية، والشرع إنما يحكم في الأشياء بظواهرها، والزوج الذي دخل على امرأته لأول وهلة لا ينفك من جماعها، وأن هذا هو قول الخلفاء. قضى الخلفاء الراشدون أن من أرخى سترا وأغلق بابا فقد وجب المهر وعليها العدة، يعني أنه دخل بها، أو رتبوا آثار الدخول عليها بمجرد إغلاق الباب وإرخاء الستر. وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة. إذن هنا قوله المرأة إذا لم يدخل بها، بناء على أن المؤلف حنبلي، فهو يقصد سواء جمعت أو أرخي الستر وأغلق الباب، فإنه يعتبر أنه قد دخل بها، فتتعلق بها الثلاث التطليقات وأحكام المدخول بها على ما تقدم. هذه التي لم يدخل بها تبين بواحدة، إذا قال أنت طالق بانت. لماذا؟ قالوا لأنه لا عدة لها، فإن الله جل وعلا في كتابه كما في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فدل ذلك على أن المرأة التي طلقت ولم يدخل بها أنها لا عدة عليها، فمعنى ذلك أنه طلاق بائن، فتكفي فيها واحدة. نعم، تبينها الطلقة وتحرمها الثلاث. طيب لو أوقع ثلاثا عليها فنقول تحرمها عليه، بمعنى أنها، وش الفرق بين تبينها وتحرمها ثلاث؟ تبينها يعني أنها بمجرد أنه قال أنت طالق انتهت. فلو أنه قال أنت طالق منها هنا، وقال ووليها زوجتك يا فلان فقال قبلت وشهدوا، لا صح نكاحهم لأنه لا عدة عليها. واضح؟ أما قوله وتحرمها الثلاث من الحر، يعني أنه لو أن هذا الذي تزوجها ولم يدخل بها طلقها ثلاث تطليقات، فإنه لا يجوز له أن ينكحها بعد ذلك حتى تنكح زوجا غيره. لكن بين المؤلف رحمه الله تعالى أنها لا تقع عليها الثلاث تطليقات دائما، وإنما في صور خاصة. كيف تقع عليها؟ قال: ولا تقع عليها إلا إذا أوقعها بصفة بلفظ مجموع، كأنت طالق ثلاثا، أنت طالق عدد نجوم السماء، أنت طالق بمثل هذا الحصى وكان في يده عشر حصيات. واضح؟ فهنا تطلق ثلاثا لأنه طلقها مجموعة، فوقعت عليها في آن واحدة. أما لو أنه لفظ بلفظ يكون مرتبا أو يكون فيه مقدم ومؤخر فإنها لا تقع عليها. لماذا؟ لأن الطلقة الأولى وقعت، الثانية جاءت بعد بينونتها. فلأجل ذلك يقولوا لو قال أنت طالق فطالق، نقول طلقت الأولى بالأولى وبانت، فالطلقة الثانية وقعت على أجنبية. لو قال أنت طالق ثم طالق كذلك، ثم طالق هذه وقعت حال كونها أجنبية، فبناء على ذلك لا تقع. لو قال أنت طالق بل طالق فهذه أيضا الطلقة بعد الطلقة الأولى، فبناء على ذلك لا تقع إلا طلقة واحدة. لكن لو قال أنت طالق وطالق وطالق تقع ثلاث. لماذا؟ لأن الواو دالة على مطلق الاجتماع، دالة على مطلق الاجتماع، وفي اللغة العربية أن اللفظ إنما يعتبر بكماله لا بأوله. وقال أن يقول قال أنت طالق وطالق وطالق، طيب هو نطق الأولى طالق، فلماذا وقعت الثنتين؟ نقول لأن العبرة باللفظة كاملة، بالجملة كاملة. لو قال شخص لآخر لي عليه 50,000 إلا 10، مش نقول لو كان يعني إنها نقول هذا إقرار بـ50، معنى ذلك أن النفي أن الاستثناء لا يعتبر. لكن لما كان الاعتبار في العربية بجملة الكلمة فمعنى ذلك أن الإقرار الذي أقر به على نفسه الذي أقر به إذا كان مثلا على نفسه أو أن له على غيره كذا أنه 50 إلا 10، واضح؟ فكما أننا نعتبر هذه الكلمة بجملتها فكذلك هنا نقول أن طالق وطالق وطالق، وإن تأخرت في النطق بها لكنها في حكم اللفظ الواحد باعتبار أن الواو دالة على مطلق الاجتماع والجمع ولا تدل على ترتيب ولا تأخير ولا تعقيب مثل الفاء أو ثم وما مثلها. واضح يا أخوة يا شيخ؟ أرجو أن يكون واضح للأخوة المشاهدين والمشاهدة. نعم.
قال رحمه الله: وإن أوقعه مرتبا كقوله أنت طالق فطالق أو ثم طالق أو طالق بل طالق أو أنت طالق أنت طالق أو إن طلقتك فأنت طالق ثم طلقها أو كلما طلقتك فأنت طالق أو كلما لم أطلقك فأنت طالق وأشباه هذا لم يقع بها إلا واحدة.
نعم. ربما ترون أن هذه يعني فيها شيء من الصعوبة والوعورة، وهي يسيرة جدا لكنها تحتاج إلى من الطالب إلى شيء من التركيز إلى شيء من الدربة. من عرف الأصل هانت عليه الفروع أو الأمثلة كلها. الكلام في غير المدخول بها، وهو يفرع على أن التطليق أنها تطلق بواحدة وتبين لا يقع عليها بعد ذلك. ثم نقل مسألة أخرى وهو أنه يمكن أن تقع عليها 3 تطليقات في حال اجتماعها في لفظ واحد أو كون اللفظ متفرقا لكنه دال على الاجتماع أو ليس فيه دلالة على الترتيب. فلما أنهى هذه الأمثلة التي دلت على وقوع اللفظ مجموعا أراد أن يبين الأمثلة التي تقابل ذلك وهي التي فيها نوع ترتيب، فبناء على ذلك لم يحصل بها
طلاق
فقال المؤلف رحمه الله: وإن أوقعه مرتبا كقوله أنت طالق فطالق. كل الكلام الآن في ماذا؟ في غير المدخول بها. فإذا قال أنت طالق فطالق فنقول هذه طلقت طلقة واحدة. لماذا؟ لأن قوله أنت طالق فطالق الفاء هنا دالة على الترتيب، فمعنى ذلك أن الطلقة الثانية وقعت بعد الطلقة الأولى، وهي قد بانت بالطلقة الأولى، فإذا هذه الطلقة الثانية لغون ولا اعتبار بها فلا تعد عليها. كذلك المثال الثاني لو قال أنت طالق ثم طالق، فثم طالق هذه لاغية. لماذا؟ نقول لأن هذه مدخول بها غير مدخول بها وثم دالة على الترتيب، فبناء على ذلك لما وقعت عليها الطلقة الأولى بانت وثم دالة على الترتيب، فالطلقة الثانية حصلت عليها بعد بينونتها وكونها أجنبية فلم يقع عليها طلاق هنا قال أو قال أنت طالق بل طالق، أنت طالق بل طالق. كذلك هذه صورة من الصور التي يقع فيها على غير المدخول بها طلقة واحدة والثانية
لا تقع.
لماذا؟ لأن بل هنا ليست مثل الحروف الأولى حروف عطف، لا، بل هنا حرف إضراب دال على الإضراب عن القول الأول والانتقال إلى الثاني. فإذا الانتقال إلى الثاني هو انتقال بعد الأول، فلما قال لها أنت طالق لما قال أنت طالق وقعت الطلقة، ثم لما قال بل طالق معنى ذلك أنه أضرب عن الكلام الأول، ثم كأنه أراد إنشاء طلاق جديد أو كلام جديد، فمعنى ذلك أن حقيقة هذه الجملة أنها وقعت بعد الجملة الأولى. فبناء على ذلك نقول لما كانت هذه غير مدخول بها وبل هنا دالة على الإضراب، فكأن اللفظ وقع بعد اللفظ الأول فوقع على غير زوجة أو وقع على أجنبية، فبناء على ذلك لا يقع بها الطلاق. لو قال أنت طالق أنت طالق. طبعا قوله أنت طالق، أنت طالق، هذه نوع من الأساليب العربية الفصيحة، لها مسلكان، إما أن يراد بها التأكيد، فإذا قال أنت طالق أنت طالق فأراد باللفظ الثاني تأكيد الأول، فهنا حتى سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها لا يقع عليها إلا طلقة واحدة، لأن نية أن الثانية إفهام للطلقة الأولى، فالأولى قصد بها إيقاع الطلاق وتأسيسه، والثانية قصد بها تأكيد الطلاق وإفهامها به، فبناء على ذلك لا تقع إلا طلقة واحدة. لكن هنا لما قال أنت طالق أنت طالق، هما جملتان دالتان على التطليق، فنحن بين خيارين، إما أن نحمله على أن الكلام تأسيس، فأنت طالق كلمة ثم قال أنت طالق مرة ثانية فكأنه أوقع طلاقا ثانيا، هذا مسلك. المسلك الثاني أن يكون تأكيدا، فيقولون أن الأصل في الكلام هو التأسيس وإفادة معنى جديد، فبناء على ذلك قوله أنت طالق ثانية كأنه أراد معنى جديدا أو إرادة ثانية لإيقاع طلقة ثانية، فهذا هو الذي يحمل عليه الكلام، فهذا هو الأصل. وإرادة التأكيد هي شيء زائد يطلب في بعض الأحوال، واضح؟ فالأصل أن نحمل الكلام على أصله، والكلام في أصله أن تعتبر كل جملة تأسيسا، كأنه قال أعطوني طعاما أعطوني شرابا، هل يمكن أن نقول أن أعطوني شرابا هي تأكيد للأولى؟ لأنها إيش؟ جملة بعد جملة كل دالا على ما، فنقول ما سواء كان هذا الكلام الذي وقع بمعنى واحد أو كان الكلام بأكثر من معنى، فالأصل أنه تأسيس. لكن إذا قال أنت طالق أنت طالق، فإنه يمكن أن يحمل على المعنى أنه تأكيد، ويمكن أن يبقى على أصله، فنقول نبقى على الأصل إلا أن تأتي منه بينة أو نية أو قرينة دالة على أنه أراد التوكيد. كيف تكون قرينة أراد التوكيد؟ لما قال لها أنت طالق قالت نعم، قال أنت طالق، فهذه دليلة كأنه أراد إفهامها بذلك، فإذا قيل أو قال أنه أراد الإفهام فهذا ظاهر جدا، واضح؟ ففيه ما يدل على ذلك. إذا قال أنت، وإن قال إن طلقتك فأنت طالق ثم طلقها، أو قال كلما طلقتك فأنت طالق ثم طلقها، كل هذه الجمل أيضا إيش؟ مثل الأولى، أنه إذا قال إن طلقتك فأنت طالق، الآن علق تطليقها على إيقاع الطلاق، علق تطليقها على إيقاع الطلاق ثم أوقع الطلاق فقال أنت طالق، فلما قال أنت طالق حصل المعلق عليه، وهي الجملة اللي موقفينها عندنا هنا، استحضروها كأنها هنا موجودة، إن طلقتك فأنت طالق، هذه جالسة تنتظر متى تقع على هذه المرأة، فلما قال أنت طالق حصلت الطلقة الثانية، كأن هذه أرادت أن تنقض على المرأة، فحال انقضاضها على المرأة المرأة بانت لأنها غير مدخول بها، فالمعلق عليه وقع حال كونها غير زوجة، فبناء على ذلك لم تقع هذه الطلقة. واضح ولا مو واضح؟ ونعيدها حتى تفهموا. إذا قال إن طلقتك فأنت طالق، هو الآن إيش حصل منه إيقاع الطلاق، لكن ما بعد وقع المعلق عليه حتى تصادف المحل، فكأنها باقية تنتظر، فلما قال أنت طالق طلقته الآن، فحق لهذه الجملة أن تسقط عليها، فلما كانت لتسقط عليها المرأة غير مدخول بها فهي قد بانت، فبناء على ذلك وقع الطلاق على امرأة أجنبية فلا يكون عليها طلاق. ومثل ذلك إيش الجملة الثانية، كلما طلقتك فأنت طالق ثم طلقها، إذا قال كلما طلقتك فأنت طالق ثم طلقها فكذلك هي قوله كلما طلقتك فأنت طالق هي إيقاع للطلاق معلق على التطليق. فهي الأما في التطليق إذا ما هي جاء لا زالت هذه الجملة تنتظر متى تصادف هذه المرأة. فإذا قال أنت طالق فبناء على ذلك جاءت هذه الكلمة لي لتطلق عليها فلم تصادف امرأة أو لم تصادف زوجة فلم تقع. حتى تفهموا افترضوا صورة ثانية، هو قال لها كلما طلقتك فأنت طالق، جلست تنتظر زين، فبعد ذلك ما طلقها لكن دخل بها ثم طلقها، فنقول تقع هذه الطلقة وتقع الطلقة الثانية. لماذا؟ لأنه مدخول بها. فيتبين لك بهذا الفرق بين الجملتين أو الحالين، بين الحالين لأنها جملة واحدة أو حال أو كلمة واحدة، كلما طلقتك فأنت طالق ثم طلقها. فالكلام هنا كله في غير المدخول بها، لكن نحن ذكرنا المدخول بها حتى يتبين لك أو تقارن بين في الفرق بين الصورتين. نعم. قال أو كلما طلقتك فأنت طالق، أو كلما لم أطلقك فأنت طالق وأشباه ذلك، لم يقع بها إلا واحدة. وش عندك الكلام بعد أو كلما طلقتك فأنت طالق ثم طلقها؟
أو كلما لم أطلقك فأنت طالق وأشباه هذا لم يقع بها إلا واحدة.
نعم. هذه لأن عندي أنا عبارة كان فيها خطأ فتنبهوا. طبعا كثير من نسخ عمدة الفقه فيها خلل وفيها سقط كثير وفيها اختلاف في العبارة وقد يفضي إلى ضد المراد، ولأجل ذلك النسخة اللي عندي فيها زيادة تدل على خلل أو خطأ لا يستقيم مع المعنى. لكن إذا قرأنا على نحو ما عندك أو قال كلما لم أطلقك فأنت طالق وأشباه ذلك، ثم مضى وقت لم يطلقها وقعت بها واحدة، لأنه إذا قال كلما لم أطلقك فأنت طالق فالقاعدة عندنا أنه إذا مضى وقت لم يطلقها وقعت عليها طلقة، ثم إذا مضى وقت ثاني فلم يطلقها فيقع عليها طلقة ثانية، لكن هذه غير مدخول بها. فلما وقعت عليها الطلقة الأولى وجاءت الثانية لتقع عليها، لأن كلما دل على التكرار، جاءت الثانية لتقع عليها صارت أجنبية، فبناء على ذلك لم يقع عليها أكثر من واحدة، مع أن كلما دالة على التكرار، لكن ما منع لم يمنع من حصول الطلاق عليها مرة بعد مرة إلا أنها كانت غير مزوجة أو صارت أجنبية عن وبائنة منه بينونة كاملة، فلم يقع بها إلا طلقة واحدة. واضح يا شيخنا؟ أرجو أن يكون بس واضح للإخوة المشاهدين. أيا كان بودي للإخوة المشاهدين إذا جرى في شيء من الإشكال أو نحوه أو جملة بعينها أن يرسلوا على بريد البرنامج، فإذا نظرنا أن فيه بعض الجمل كثر فيها الإشكال فيمكن أن نعيدها إن شاء الله في درس لاحق لهذا الدرس حتى نتيقن من حصول المقصود وهو فهم هذه الألفاظ التي ربما تتردد في الطلاق وتكون من ما يحتاج إليه المتعلم والفقيه حتى يعالج أمر الناس بما يحصل به مقصود الشارع من إيقاع الطلاق على من استحقه وبقاء الزوجية لمن سلمت له الزوجية ولم يصادف الطلاق محله. نعم.
قال رحمه الله ولو كاتب مدخولا بها
وإن كانت
مدخول.
وش عندك؟
ولو كاتب مدخولا بها.
لا هذا واضح أنه خطأ، فأيضا معنى ذلك نسختك أيضا لا تخلو من الخطأ. نعم. وإن كانت مدخولا بها
وقع بها جميع ما أوقعه.
هذا واضح ويكون المعنى صحيح، أما لو كاتب هذه الكتابة في العتق وما يتعلق به ما في محل، ما لها محل هنا. فكأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول هذا الكلام الذي تقدم في الأمثلة كلها في غير المدخول بها، أما لو كانت مدخولا بها فكل هذه الأمثلة تقع عليها ثلاث طلقات طبعا إذا كانت من الحر، وأما إذا كانت من العبد فتقع عليها طلقة واحدة. فعلى سبيل المثال نأتي ب يعني بعض الأمثلة. لو قال طبعا الأمثلة الأولى التي تقع على غير المدخول بها من باب أولى أن تقع على المدخول بها. فإذا قال أنت طالق وطالق وطالق فتقع بالمدخول بها قطعا ثلاث تطليقات، أنت طالق ثلاثا تقع ثلاث تطليقات. هذا هو مشهور المذهب وقول جماهير أهل العلم، خلافا لقول شيخ الإسلام ومن قال بقوله، وأيضا ما عليه الفتوى عند بعض مشايخنا أو ما جرى عليه العمل عندنا هو على قول ابن تيمية، لكن عند الفقهاء هو وقوع هذه الثلاث تطليقات بلا شك. وكذلك لو قال لها أنت طالق فطالق فطالق، أو أنت طالق ثم طالق وهي مدخول بها، بلا شك أنها تقع بها التطليقات الثلاث في المشهور من مذهب الحنابلة، كما هو أيضا قول جمهور أهل العلم. كذلك لو قال لها كلما طلقت كيف أنت طالق ثم طلقها، فتقع عليها التطليقة التي وأوقعها بقوله أنت طالق، ثم تقع عليها طلقة بقوله كلما طلقت كيف أنت طالق، ثم تقع عليها طلقة بالتطليقة الثانية، تقع بسببها طلقة ثالثة، وهكذا. هذه يعني جملة من المسائل المتعلقة بهذا. لعلنا أن نقف عند هذا الحد حتى يعني تهنأ العقول أو تسكن النفوس قليلا بكثرة هذه الأمثلة التي تتباين بها شوي الفهوم، أو يحصل فيها شيء من الاضطراب، أو فيها تماثل، فيها تقارب، فيها فروق دقيقة، فلا نحتاج إلى أن يعني نشكل عليكم أكثر، أو بما يحصل به عليكم شيء من الازدحام المعلومات. أسأل الله لي ولكم دوام التوفيق والسداد، أسأل الله أن ينفعنا وأن يوفقنا وأن يهدينا وأن يلهمنا الصواب والرشاد في العلم والعمل والهدى، وأن يجنبنا الضلال والزلل، وأن يجزيكم خيرا على مشاهداتكم ومتابعاتكم، وأن يجزي الإخوة القائمين على هذا البناء العلمي خير الجزاء، وأن يعينهم على الاستمرار والثبات، وأن يكونوا ناشرين للعلم داعين إليه، هادين العبادة لسبيله، مبينين لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا على هذه الخطى سائرين غير زائرين ولا منحرفين، وأن يختم لنا بالعلم، وأن يظهرنا به، وأن يظهر بنا العلم، وأن يبقينا عليه حتى نلقاه، إن ربنا جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
وبالختام أشكركم فضيلة الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر، إلى ذلكم حين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين، وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون.